السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا عصيت فتب لربك مسرعا حذر الممات ولا تقل لم ياني. إذا عصيت فتب لربك مسرعا حذر الممات ولا تقل لم ياني. وإذا بليت بعسرة فاصبر لها فالعسر فرد بعده يسران. وإذا عصيت فتب لربك مسرعا حذر الممات ولا تقل لم ياني. وإذا بليت بعسرة فاصبر لها فالعسر فرد بعده يسران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، ها هو الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم ذلك الدين القيم. هذه الأشهر الحرم عظمها الله دون سائر الأشهر، فإن الله بحكمته خلق الزمان وفضل بعضه على بعض، وخلق المكان وفضل بعضه على بعض، وخلق الإنسان وفضل بعضه على بعض لحكمة يعلمها. وقد أرشدنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتعظيم ما عظم الله. ها هم حجاج بيت الله الحرام قد شحذوا هممهم وأقبلوا على ربهم بقلوبهم، منهم من وصل ومنهم من ينتظر، ومن عباد الله من حرم إما بذنبه وإما بقدر ربه وإما بعذر، فإن الله يقبل عذره. ونحن وإياكم يا من حبسنا هنا ومنعنا من الوصول إلى هناك، نقول إن كان الله عز وجل قد حرمنا الوصول فإن الله عز وجل لم يحرمنا القبول، وإن كان الله عز وجل قد حرمنا الطواف والسعي فإن الله عز وجل قد كتب لنا هنا من الأجر والسعي ما ندرك به أجر الحجيج والمعتمرين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن رحمة الله بعباده أنه لا يغلق أمامهم بابا من أبواب الخير، إن أغلق باب فتح للعبد أبواب، وهنيئا لمن يغتنم أبواب الخير ومواقيت الخير. هذه الأيام المباركات غيرنا من سبق ومن كتب ومن فاز ومن دعاه ربه فلبى، نقول له هنيئا لك، ونقول لهم يا راحلين إلى البيت الحرام، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا عن عذر وعن قدر، ومن أقام عن عذر فكأنما راح. ونقول لهم جسمي معي غير أن الروح عندكم، جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. أقول متحسرا ومع هذا راضيا مسلما، وأيضا داعيا راجيا أن يكتب لنا ربنا عز وجل أجر الحجيج، وأن يجعل لنا خير نصيب في دعائهم وأعظم نصيب من دعائهم، فإنه غفور رحيم سميع حليم عليم، علم عجزنا وعلم عذرنا، فنسأل ربنا أن يجبر كسرنا. من رحمة ربنا بعباده أصحاب الهمم والنوايا والعزائم أن كتب لهم الأجر، أن كتب لهم الأجر حتى وإن قعدوا في بلادهم وديارهم، بشرط أن يكون القعود لعذر أو بعذر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: لما رجعنا من غزوة تبوك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بالمدينة أقواما، أو إن بالمدينة رجالا، ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وادية إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. ما قطعتم وادية ولا سرتم مسيرة، مسافة من مدينة رسول الله إلى حدود الشام في تبوك، شهر ذهاب وشهر عودة، والنبي وهو راجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه: إن بالمدينة أقواما أو رجالا، رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وشاركوكم الأجر. قالوا: كيف يا رسول الله وهم بالمدينة ونحن على سفر، وهم في ديارهم بيوتهم مع أبنائهم ونسائهم يأكلون ويستظلون، ونحن في الحر ونحن في القر ونحن في البرد ونحن على سفر ونحن في جهاد، وهم معنا يشاركوننا الأجر؟ قال: نعم. حبسهم العذر، علم الله قصدهم وعلم الله نياتهم، ويعلم ربنا عز وجل قصدنا ونياتنا، ونسأله تعالى أن يعاملنا بما في قلوبنا. فأنا لا أظن أبدا أحدا من الناس من المسلمين مهما كان على أي درجة من درجات الإيمان والالتزام يرى بيت الله الحرام ولا تهفو نفسه، يسمع الحجيج يلبون لبيك اللهم لبيك ولا تبكي عينه ولا يتقطع قلبه حسرة لأنها فاتته. لكننا نطمع في رحمة ربنا، وأبشر نفسي وأذكر نفسي وإخواني بالخير الذي ادخره لنا ربنا ونحن قعود هنا. فهذه العشر من ذي الحجة جعلها الله عز وجل لمن لم يكتب له الحج ثوابا وأجرا لهم على فقدهم الذهاب إلى هذه البقاع الطاهرة المطهرة. ما من أيام العمل الصالح أفضل أو أعظم عند الله من هذه العشر، فهذه العشر بقيت لنا بقية أيام منها على العاقل أن يغتنمها. وكم أسعد لما أرى المساجد كأنه رمضان، الكل صائم والكل في المسجد ينتظر أذان المغرب، بل أعلم أن بيوتا بأكملها رجالا ونساء صغارا وكبارا يصومون من هذه العشر، وإن لم يصوموا التسعة ما حرموا أنفسهم من صيام يوم عرفة، ذاك اليوم الذي خصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخير والفضل، وهو أي يوم عرفة أمامنا على العاقل أن يغتنمه وأن يترقبه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وفي السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام أحب إلى الله من هذه العشر، من هذه العشر أي تسع أو عشر ذي الحجة، من هذه العشر فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتكبير. فكان أصحاب النبي يعظمون هذه الأيام. وأنا أقول لإخواني وأخواتي الذين مع الخالفين مثلي، أقول نغتنم هذه الأيام لنعظم فيها شعائر الرحمن، فقد أمرنا ربنا عز وجل بتعظيم شعائر الله وجعلها علامة على التقوى، على تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يا أيها الذين آمنوا، نداء إلى المؤمنين من الرجال والنساء، لا تحلوا شعائر الله، أي لا تنتهكوا هذه الحرمات ولا تستحلوها، بل عظموا شعائر الله. ومن شعائر الله التي ينبغي تعظيمها هذه الأشهر الحرم، ومن هذه الأشهر الحرم هذه العشر من شهر ذي الحجة، ومن تعظيم شعائر الله ما قال ربنا عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال ربنا عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أي لحوم الهدي والأضاحي من شعائر الله فعظموها. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ما يهدى إلى البيت ولا القلائد التي تقلد. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ساق البدن أو البدن إلى البيت الحرام كان يشعرها بأن يضرب سنام الجمل من الجهة اليمنى فيسيل الدم، أو يقلده يعلق في رقبته شيئا يعرفه من رآه أنه لبيت الله الحرام. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. شعائر الله أمرنا أن نعظمها، وشعائر الله إما مكانية وإما زمانية. ومن شعائر الله عز وجل الزمانية هذه الأشهر الأربعة الحرم، ومن هذه الأشهر الأربعة الحرم هذه العشر من شهر ذي الحجة، علينا أن نعظمها، نعظمها بصيام نهارها وقيام ليلها، بالذكر والتكبير. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه في خيمته بمنى يكبر ويرفع صوته بالتكبير، فيكبر الناس بتكبيره فترتج منى تكبيرا وتعظيما وإجلالا لهذه العشر ولمن علمنا أن نعظمها. عظموا شعائر الله، في نفوسكم في قلوبكم. قال ربنا عز وجل فإنها من تقوى القلوب. فإن من عظم شعائر الله لابد أن يعظم الله أولا. فإذا عظم ربه وعرفه حق معرفته بأسمائه وصفاته عظم بعد ذلك أمره ونهيه. فمن تعظيم شعائر الله تعظيم الله تعالى. تعظيم الله تعالى لا يستقيم التعظيم مع الله إلا بمعرفته. ومن تعظيم الله أن تعرف الله بأسمائه وصفاته، ثم أن تعظم أمره ونهيه، أن تعظمه، تعجل بفعل المأمور وتعجل بترك المحذور، تعجل بفعل ما أمر حبا ورغبة وتعظيما لهذا الآمر سبحانه، وللأمر أيضا لمن أمر به وللمأمور به. ومن تعظيم شعائر الله أيضا أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن رسول الله هو المبلغ عن ربه، فلا بد أن نعظم النبي، ونعظم النبي بأن نعظم سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تعظيم شعائر الله في هذه العشر أن نصوم يوم عرفة. يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الأيام عند الله يوم النحر يوم عرفة، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فتعظيم شعائر الله بتعظيم الزمان والمكان، بتعظيم الأشهر الحرم، بتعظيم هذه العشر، بتعظيم يوم عرفة ويوم النحر كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم شعائر الله أن نتقرب إلى الله بالبدن، بالبدن، لأن البدن أو البدن من شعائر الله. قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمة، فإذا وجبت جنوبها أي وقعت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومن تعظيم شعائر الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشعر بدنته أو أضحيته أو هديه بيده صلى الله عليه وسلم، هو الذي يشعره أو يقلده صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم شعائر الله أن نتقدم إلى الله بشكر النعمة بالأضاحي. ومن تعظيم شعائر الله أيضا أن من نوى أن يضحي، من نوى أن يضحي، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أو إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا. ذلك من تعظيم شعائر الله، من تعظيم شعائر الله. وقال أهل العلم ومن تعظيم شعائر الله أن نختار الأضحية من أحسن ما نجد، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى طيب لا يتقبل من عبده إلا الطيب. نختار أجملها وأحسنها تقربا إلى الله عز وجل. فعندنا بقيت بقية أعمال نذكر أنفسنا بها. أولا صيام يوم عرفة، فإنه يكفر سنة ماضية وسنة آتية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة قبله وسنة بعده. أسأل ربي أن يعينني وإياكم، وأن يكتب لي ولكم، وأن يجعلنا من حجاج العام القادم، ولا يحرمنا أبدا زيارة بيته الحرام ولا حج بيته الحرام ما دامت فينا أرواحنا. فاصل ونعود إن شاء الله. نسأل الله أن ينفعنا وأن يقضي حاجاتنا وأن يجبر كسرنا وأن يعوضنا عن حجنا خيرا بمقامنا هنا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما أقول متحسرا، دائما أقول منكسرا، ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. ذهب الذين يعاش في أكنافهم، ذهب الموفقون، ذهب المقبولون بإذن الله، ذهب حجاج بيت الله الحرام، ذهب من اختصهم ربنا واختارهم ربنا، ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت هنا في خلف أي متخلفين كجلد الأجرب. أسأل الله أن يرحمني وإياكم، وأن يستر علي وعليكم، ولا يفضح أمرنا ولا يكشف سترنا. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم إن كنت قدرت لنا البقاء واللقاء، اللهم إن كنت قدرت لنا البقاء هنا فلا تحرمنا الأجر والثواب يا أرحم الراحمين، ولا تحرمنا من قابل، ولا تحرمنا من قابل. فنحن من اليوم إلى العام القادم ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من حجاج بيته الحرام، حوله وقوته وخير الغافرين. أقول تعظيم شعائر الله لا يعرفه إلا صاحب القلب الحي، صاحب القلب الذي يعرف ربه. يعظم الشعائر، إذا دخلت العشر يكبر، والتكبير كما قال أهل العلم تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فقال بعضهم من أول شهر ذي الحجة من العشر، كما كان يفعل ابن عمر وأبو هريرة. وأما التقييد المقيد فهو الذي قاله أهل العلم أيضا، يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا اسمه تكبير مقيد. ومنهم من قال التكبير المطلق هو أن يكبر المرء إذا دخل وإذا خرج، إذا ركب دبته وإذا نزل من على دبته، إذا دخل بيته وإذا خرج بيته، إذا سار في المسجد، إذا اشترى، إذا باع. تكبير مطلق على كل حال أو كلما تغير حاله. أما التكبير المقيد خصه بعض أهل العلم بعقب الصلوات، وليس على ذلك دليل. بعد الصلاة نكبر، والتكبير بأي صيغة كانت كبروا وانشروا هذه السنة وأكثروا من تعظيم شعائر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا هيبة وإجلالا، وأن يملأ قلوبنا محبة وتعظيم لهذه الأيام المباركات ولهذه الشعيرة المباركة، بحوله وقوته هو خير الغافرين. أحبتي في الله، عود على لقائنا، فإنني لا أحب أن أنسى هذا اللقاء، ولا أحب لكم أن تنسوه أيضا. إنه لقاء مع الصالحات العابدات القانتات الأمهات المربيات، إنه لقاء مع صانعات الأجيال مربيات الرجال التي ربهن رسول الله وربهن الإسلام، وهن ربون لنا. رجالا أبطالا عبادا زهادا علماء أئمة قضاة حكماء ربوا لنا رجالا زينوا التاريخ بسيرتهم. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في نسائنا وفي بناتنا حتى يكن كأمثال هؤلاء الأمهات صانعات الأجيال مربيات الرجال. ومعنا اليوم واحدة بدأنا الكلام عنها في حلقتنا الماضية، إنها واحدة هي الشهيدة، زوجة الشهيدين وأم الشهيدين وأخت الشهيدين، وهي شهيدة، هي أول شهيدة في البحر، هي عالمة زاهدة عابدة مجاهدة، من مناقبها أنها مجاهدة، جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها أم حرام بنت ملحان، إنها أم حرام بنت ملحان، زوج من؟ زوج عبادة بن الصامت رضي الله عنهم وأرضاهم. وعبادة، وما أدراك ما عبادة؟ العقبي البدري النقيب، نقيب الأنصار من الاثنى عشر نقيبة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة. كان عبادة بن الصامت رجلا طوالا أسود شديد السواد، لكنه كان جميلا، كان عالما جامعا للقرآن ومعلما للقرآن رضي الله عنه وأرضاه. فجمع الله بينه وبين أم حرام لتنجب لنا ولدا هو محمد ابن عبادة ابن الصامت. أم حرام رضي الله عنها وأرضاها لم تكن مجرد امرأة عادية، بل كانت امرأة محببة إلى قلب النبي، أنصارية نجارية مدنية، أيضا من أهل قباء الذين بدأ بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبنى أول مسجد في الإسلام في قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هؤلاء الرجال هم رجال ونساء من الأنصار من أهل قباء، منهم أم حرام طاهرة مطهرة، وكذلك عبادة بن الصامت من أهل قباء رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. أقول هؤلاء الأنصار آووا رسول الله وعرفوا بالكرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل بيت أم حرام ويبيت عندها ويقيل عندها في وقت القيلولة، ويأكل من طعامها ومن شرابها، وكانت تتخير أحسن ما عندها، سواء كان زوجها في خارج البيت عبادة في خارج البيت أو موجود في البيت، لأنه كان من محارمها رضي الله عنها وأرضها. ونحن اليوم نتكلم عن أم حرام رضي الله عنها في مناقب عدة، لم تكن فقط مجرد امرأة كريمة، بل كانت أيضا مجاهدة، جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرجت مع النبي تجاهد في غزوة أحد مع أختها أم سليم وفاطمة بنت رسول الله وعائشة أم المؤمنين، تسقي العطش وتداوي الجرح وتعين على الجهاد في سبيل الله. وفي هذه الغزوة قتل زوجها شهيد، قتل زوجها شهيد قيس بن عمرو، وقتل ولدها شهيد قيس عمرو بن قيس ابن عمرو، ولدها عمرو، لأنها تزوجت أولا قيس بن عمرو وأنجبت له عمرو وعبد الرحمن، ولما قتل شهيدا في غزوة أحد تزوجها من بعده عبادة بن الصامت. وقيس بن عمرو أحد الذين شهدوا العقبة وشهد مع النبي بدرا، وقتل شهيدا في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. لهذا نقول إنها زوج الشهيدين وأم الشهيدين وأخت الشهيدين حرام بن ملحان وسليم بن ملحان. هل كانت أم سليم مجرد امرأة كريمة تستقبل رسول الله؟ بل كانت عابدة وأعجب ما تسمع كانت راوية لحديث رسول الله واعية، لأن زوجها عبادة كان جامعا للقرآن فكانت تحفظ ما يحفظ عبادة، وكانت تتعلم من زوجها عبادة بن الصامت ما يتلو عليها من كتاب الله عز وجل، وكانت تسمع الحديث من رسول الله، وروت للأمة 5 أحاديث، منها حديث اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وكان يروي عنها زوجها عبادة وأنس بن مالك ابن أختها وعطاء بن يسار، كان يروي عنها هؤلاء، وهي التي روت حديثا في الصحيح كما قال أنس بن مالك قال رسول الله أي نام رسول الله وقت القيلولة في بيت أم حرام بعد أن أطعمته وسقته، ثم انتبه النبي من قومه وقال أول جيش يغزو البحر من أمتي قد أوجبوا، أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا أي وجبت لهم الجنة. فقالت أم حرام الذكية الفاطنة لما سمعت بابا واسعا لدخول الجنة والنبي هو الذي يخبرها أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا وجبت لهم الجنة، قالت يا رسول الله أنا معهم، قال أنت معهم. فكانت أول بشارة لها رضي الله عنها بأنها من أهل الجنة، فهي من المبشرات بالجنة، هنيئا لها. كيف لا تبشر بالجنة؟ امرأة أحبت رسول الله وقدمته على نفسها، امرأة كانت تكرم النبي إذا جاء إلى بيتها فتدخر أطيب وأحسن ما عندها، لا تأكله بل تدخره للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكذلك كان هذا الحب عنوانا لها وسبيلا لها لدخول الجنة. أقول هذه المرأة الصالحة أم حرام، امرأة تحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تحرص ككل المؤمنين على دخول الجنة، لأنها شغل المؤمنين الشاغل، لا هم لهم ولا شغل لهم إلا أنهم يرجون رحمة الله ويرجون رضاه، وهي واحدة من الأنصار من المسلمات المؤمنات السابقات، سابقة إلى الإسلام، أسلمت قبل أن يهاجر النبي من مكة إلى المدينة رضي الله عنها وأرضاها، وروت لنا أحاديث 5 أحاديث روتهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن معالم شخصيتها أنها مجاهدة، أنها عابدة، لأنها كانت تقرأ القرآن، فما دامت تقرأ القرآن سيحبب إليها الصلاة والقيام، فكانت تقوم الليل. ثم إنها راوية أي عالمة، راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنها زوجة بارة لزوجها، لما قتل ولدها في أحد ولما قتل زوجها شهيدا في أحد صبرت واحتسبت وكانت معهم في المعركة، ما ندبت حظها ولا لطمت خدها ولا شقت جيبها ولا دعت على نفسها بالويل والثبور، ولا قالت رسول الله هو السبب، هو الذي أخرج زوجي وهو الذي أخرج ولدي، بل إنها سعدت بالشهادة لولدها ولزوجها وتمنت أن تلحق بهم فتكون شهيدة وأن تدخل الجنة كما أخبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم حرام بنت ملحان كانت تعظم شعائر الله، كانت تعظم شعائر الله، فكانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فتح مكة، خرجت مع رسول الله ومع زوجها عبادة بن الصامت وهي سعيدة راضية، انظر إليها، أسلمت في المدينة ثم وصلت ثم سارت مع النبي إلى مكة، وقيل إنها ما تركت مشهدا إلا شهدته مع النبي إذا كان في المدينة، وأيضا لما خرج إلى مكة خرجت معه رضي الله عنها وأرضاها، فشاركت في فتح مكة وجلست في مكة حتى خرج النبي إلى حنين. وللعلم زوجها وولدها قيس بن عمرو وعمرو بن قيس بن عمرو ولدها قيس في غزوة أحد، قال أهل العلم والسير والتراجم، من الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما فروا كما فر غيرهم لما فاجأهم خالد في يوم أحد، ثبت 10 رجال منهم زوجها وولدها وطلحة وأبو طلحة وعمر وأبو بكر، قال بعضهم هؤلاء 10 من الأنصار، ومنهم أيضا أبو بكر وعمر، وكان معهم سعد بن أبي وقاص، لكن 10 من الأنصار كلهم قتلوا وبقي طلحة رضي الله عنه يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي التي ربت لنا قيسا، ومات قيس وليس له عقب، يعني كأنه لم يتزوج، وإن تزوج لم ينجب، فهو مات صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، ومات شهيدا في غزوة أحد. فهنيئا لك يا أم حرام، هنيئا لك، حبك للنبي وحب النبي لك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيت امرأة إلا بيت أم حرام، يعني وأم سليم أختها، أم حرام وأم سليم أختها. لماذا؟ لأنه لما سئل عن دخوله إلى بيتهم أو بيتهما قال قتل أخوها، وفي رواية وأبوها معي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحمها أو يحن عليها ويريد أن يكرمها، وهي من محارم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم حرام بنت ملحان واحدة من أهل الجنة، وهي شهيدة وتسمى بشهيدة البحر كما قال الإمام الذهبي، وليس كذلك، بل قال عنها الإمام الذهبي كانت أم حرام من علية النساء، كانت أم حرام من علية النساء، يعني من عليتهن مكانة ومنزلة وإيمانا ودينا وزوجة ومربية صالحة وعابدة قانتة، من علية النساء في الشرف، خزرجية نجارية، وأيضا في الإسلام سابقة إلى الإسلام، وأيضا في الطاعة والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تحب رسول الله كعامة الأنصار، بل هي كانت مقدمة في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زوجة بارة بزوجها، صالحة مطيعة له، ثم أما رؤوما لأبنائها، ربت أبناءها أحسن تربية، فأخرجت لنا، هي التي ربت أنس ابن مالك، وهي التي ربت قيس الشهيد وعبد الرحمن الشهيد ومحمد ابن عبادة ابن الصامت أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. هذه أم حرام نعيش معها في أغرب ما تسمع أبدا، المرأة الشهيدة المشهورة بشهيدة البحر، نسمع منها هي كيف بشرها النبي بالشهادة وهي في الدنيا، وعلمت وهي تأكل وتشرب أنها ستموت شهيدة. هل عاشت على وجل؟ عاشت على خوف؟ يأست من الحياة؟ كرهت الحياة كما يفعل بعضنا؟ إذا ذهب إلى الطبيب وقال له أنت مريض وأمامك أيام معدودات، فإنه لا يأكل ولا يشرب ويبكي ليل نهار ينتظر أجله. لكن اسمع إلى هذه لما بشرها النبي بالشهادة كيف كانت تفعل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم عيشة سوية وميت عيشة هنية وميتة سوية، وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يبلغنا عيد الأضحى ويوم النحر، وأن يكتب لنا من الخير ما كتبه للحجاج والزائرين، وأن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب في دعائهم وفي رجائهم وفي صالح أعمالهم بحوله وقوته، هو خير الغافرين. إخوتي أحبتي في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.